بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. نبدا بنعمه ربنا تفسير سفر الامثال. بقالنا سنين نفسنا ناخده، ولان سيدنا البابا مشجع ان كل الشعب يقرا الامثال شهريا، تدريب 31 يوم بال31 اصحاح، ولانه سفر غني جدا، ولأن كل آية منه ممكن تبقى عظة، كنت خايفة أدخله يعني، لكن بنعمة ربنا نجمع في التأمل والتفسير والتطبيق، لأنه سفر عملي جدا. وزي ما تعودنا بنبتدي دايما دراسة أي سفر بمعلومات عن السفر أو خلفية السفر. سفر الأمثال ينسب إلى سليمان الحكيم، حتى أن البعض يقول أمثال سليمان. وسليمان هو اللي كاتب أغلب الأمثال، لكن في أمثال تنسب إلى فريق آخر، هم رجال يهوذا أو رجال حزقية الملك بعد سليمان ب200 سنة. وبالتالي سفر الأمثال يبقى تجميع للأمثال، أساسها سليمان لكن كملوها تلاميذ سليمان الحكماء عبر الأجيال. زي لما نقول مثلا مزامير داود، الحقيقة مزامير داود مش كل المزامير كتبها داود، فكرة المزامير هي داود، لكن هو كتب 70 مزمور بس، بقية المزامير منسوبة إلى آخرين، لكن في الآخر كلها بتتقال مزامير داود لأنه الكاتب الأساسي للسفر. سليمان عاش في القرن العاشر قبل المسيح، يعني لما نراجع التاريخ نلاقي في الألف الأخيرة من ما قبل الميلاد جه سليمان. بمعنى إيه؟ إحنا عندنا آدم فجر التاريخ، بعد نوح، بعد إبراهيم، ونقول دايما إبراهيم يفصله عن المسيح 2000 سنة، داود يفصله عن المسيح 1000 سنة، سليمان بداية دخولنا في الألف الأخير. يبقى داود يجيب سليمان، بقينا في التسعميات ونزلين بقى شوية شوية لغاية ما نوصل لربنا يسوع له المجد. سليمان له قصة لازم نراجعها قبل ما نقرأ كلامه. سليمان حكايته غريبة شوية، ان امه هي بس شبع الست اللي كانت، يعني مش هقدر اقول سبب خطية داود، لكن مشاركة في خطية داود، لما داود أخذها من الرجل بتاعه يعني وتخلص منه ووقع في الزنا وتأدب بشدة أن الطفل الأولاني مات. ومن ساعتها سليمان قدم توبة، داود قدم توبة قوية جدا بدموع حارة. هنا ولد سليمان، فسليمان ممكن نسميه ابن التوبة أو ابن الدموع، لأنه كان ثمرة توبة شديدة من داود وأمه عن اللي حصل قبل كده. عشان كده الكتاب يقول أحب الرب سليمان جدا ومن هو طفل، لأن أبوه ساعتها كان في عز بقى روحياته، ما هي التوبة هي اللي تخلي القلب سخن وتخلي الواحد مليان حب الربين، لدرجة تسمى اسم دلع لسليمان يد يديا. يد يديا يعني حبيب ربين، يا الأخيرة اللي هي يهوى، ويد يد يعني زي اسم دلع يعني حبيب ربين. فده كان لقب سليمان من طفولته، سليمان حبيب ربنا. وهنا أدرك داود بإعلان إلهي أن سليمان هيبقى الملك التالي، بالرغم أن سليمان ما كانش البكر، يعني كان في ولاد قبل سليمان لداود زي أبشالوم مثلا اللي عمل مشكلة كبيرة، وزي أدونايا اللي عمل مشكلة في حياة سليمان، لكن ربنا وعد داود أن سليمان بالذات هيبقى هو الملك مع أنه ما كانش البكر. وطبعا اللي يقرأ سفر الملوك يعرف الحاجات اللي حصلت في نهاية عمر داود ومحاولة وصول واحد من ولاده للملك أثناء حياة داود، لسه ما ماتش، أم داود عين سليمان ملك في آخر أيام قبل ما يموت عشان يسهل عليه أنه يقعد على الكرسي حسب وعد الله. سليمان لما بقى ملك كان شاب صغير في العشرينات، وسليمان مشي على خطى أبوه السنوات الأولى، كان مطيع جدا لكل اللي أبوه وصى به. أبوه وصى بروحانية عالية وتقوى والاحتفاظ بالشريعة والخضوع لكلمة ربنا. فالفترة الأولى من حياة سليمان هي فترة مجيدة، دي اللي اهتم جدا يعمل إيه؟ يبني الهيكل. وطلع الهيكل في 7 سنين وطلعه تحفة طبعا، صرف عليه جامد جدا، استعان بأكبر الفنانين والمتخصصين، لغاية دلوقتي بيتقال عليه هيكل سليمان، وطبعا هيكل ربنا لكن بيد سليمان. سليمان ذكر انه شاف المسيح مرتين، مرة بعد تولي الملك على طول، راح منطقة ما كانش فيه هيكل لسه، فاسمها مرتفع كده يسموها جبعون، قعد يصلي طول الليل وخلى الكهنة يقدموا 1000 ذبيحة بالعدد لربنا مع صلوات حرة طول الليل، فربنا ظهر. مسيح له المجد قال له انت عاوز ايه؟ قال له انا عاوز حكمة، انا شاب صغير والشعب كبير قوي، مسؤولية كبيرة قوي. فقال له اعطي عبدك قلبا فهيما ليعرف ان يميز بين الخير والشر، الشعب كبير عليا وانا صغير. ربنا يسوع وعده قال له هديك حكمة محدش خدها، وهديك الطلبات اللي ما طلبتهاش كمان. عشان كده طلب الحكمة يا أحبائي أول درس هناخده من سفر الأمثال، إن الشاطر وإحنا بندرس سفر الأمثال ما يبطلش يقول يا رب اديني إيه، يا رب اديني حكمة، لأن طلب الحكمة يعطيك حكمة ويعطيك معها خير الدنيا. لأنه اداله قال له هتبقى معاك غنى ومعاك سلام واستقرار في مملكتك، بس أنت طلبت الطلب اللي على قلبي اللي أنا بحبه. فطلب الحكمة طلب محبوب عند ربنا. عشان كده القديس يعقوب يقول من تعوزه حكمة ايه فليطلب من الله، الذي يعطي الجميع بسخاء فسيعطى له. مرة تانية كانت بعد نهاية بنى الهيكل، لما دشن الهيكل برضو صلى صلاة حارة جدا وهو على ركبه وفي هيكل مجيد جدا والشعب بالألفات قدامه، وظهر ربنا على شكل غمامة أو ضباب دخل الهيكل، لدرجة الكهنة خافوا لأن هم فاكرين الموقف ده حصل من 500 سنة وقت موسى وخيمة الاجتماع. فنفس الكهنة خرجوا من الهيكل زي في رهبة شديدة. ليلتها ظهر ربنا يسوع لسليمان قال له كل اللي طلبته النهاردة في صلاتك هديهولك. كان طلب إيه بقى؟ طلبش حاجة لنفسه أبدا، طول صلاته في الهيكل يا رب البيت ده يبقى بيتك، وأي حد يدخله تسمع صلاته، ولما الناس تبعد عنك وتبص حتى ناحية الهيكل من أي ناحية اقبل صلواتهم من الحتة اللي هم واقفين فيه. ومن هنا جت فكرة النظر في اتجاه معين، دي كانت فكرة يهودية في الأصل، إنك تصلي في اتجاه معين. ده ما كانش الشرق، الشرق دلوقتي لأن احنا الهيكل بتاعنا في السماء فبنصلي للشرق، لكن عند اليهود هي ليها زاوية. بمعنى ايه؟ من مطرح ما يقف اليهودي في اي بلد يظبط عينيه على هيكل اورشليم، تبقى ده اتجاه صلاته. عشان هي دي الفكرة اللي طلبها سليمان من ربنا، لو شعبك راحوا سبايا في بلد وبصوا ناحية الهيكل من بلدهم اسمع صلواتهم. وصلوات طويلة، يا رب بارك كل اللي يجي لك هنا، بارك في بيته وعياله وحقله وماله، ديله العمر، اسمع صلاته وخلينا دايما تبعك، ولو بعدنا عنك ترجعنا ليك. صلاة جميلة جدا، وهي دي الصلاة اللي بتستخدمها الكنيسة لغاية دلوقتي في تدشين الكنيسة. لما نيجي ندشن كنيسة نصلي جزء الأغلب من صلاة سليمان وقت تدشين الهيكل، لأن شفنا الاستجابة، ربنا نفسه ظهر وعد باستجابة الصلاة. سليمان في الوقت اللي بنى الهيكل وكان بيشوف المسيح يعتقد انه كتب سفر النشيد. اولا سليمان كان حكيم جدا وفنان جدا واديب، فبالادب والفن والحكمة اللي عنده اجتمعوا في صياغة اجمل شعر يهودي كتب، نشيد الانشاد. وهنا ده عبارة عن غرام في ربنا بين نفس وبين الهها، وعشان كده تلاقوا العريس هنا مرة ملك مرة راعي مرة عريس، كل الصفات الجميلة فيه. الراعي ما فيهوش ولا غلطة في سفر النشيد، إنما النفس أو العروسة تلاقوها مكعبلة طبعا ملخبطة، لأن دي النفس البشرية اللي تمشي كويس وتخيب شوية وتتعب شوية. بعد كده لما ابتدى يسوء المملكة بقدرة إدارية عالية جدا، مملكة سليمان كانت أعلى مملكة في تاريخ، أعظم من كل ممالك الدنيا، من هنا كل الملوك كانوا يتقربون إلى سليمان، لأنه من ناحية الإدارة والجيش والغنى كان أعلى بلد في العالم ساعتها. استلمها قوية من داود وعلي بيها كمان. في الوقت ده كتب سفر الأمثال. وبعدين جات له فترة بقى كلكم عارفين سليمان حصل له إيه؟ زاغ، تلخبط، لأنه نساء الأمم أزغن قلبه عن عبادة الله. والغريب اللي يدرس سفر الأمثال يلاقي التوصيات اللي سليمان قالها هو كسرها. يعني كذا مرة يقول يا ابني ابعد عن المرأة الأجنبية، الأجنبية هنا يقصد الوثنية، هتضيعك هتبعدك عن ربنا. طب انت قلت ده كتير، هو بقى بحكم انه ملك وعنده الحكمة، لما فلت منه التواضع فلتت منه الحكم، فلقيناه بيتجوز بلا حساب، يرتبط ببنات الملوك لدرجة بقى يضرب رقم قياسي في عدد الزوجات وعدد السراري. في الوقت ده كاد سليمان يهلك، لأنه قدم بخور للأوثان، ودي الخطية العظمى عند اليهود أن الإنسان يبخر للوثن. إنما ربنا من رحمته سليمان، ولأن أبو داود كان غالي على ربنا، وربنا ادى وعد لداود ابنك لو انحرف هأدبه بس مش هسيبه يهلك، لو ابنك انحرف هأدبه بس مش هسيبه يهلك. في نهاية حياة سليمان بقت في مشاكل سياسية كتير لأنه فقد حكمته. والمهم أنه رجع لعقله وتاب فكتب سفر الجامعة. يبقى احنا عندنا ثلاث أصفار لسليمان يمثلوا ثلاث مراحل في حياة سليمان. سفر النشيد في عز غرامه بربنا، حب وعشق إلهي كأنه سفر بتولية، عشان كده بيحبوا البتوليين والرهبان والمكرسين يحبوا سفر النشيد، لأن الحب النقي ده بتاع ربنا. سفر الأمثال هو سفر السلوك الإنساني، حكمة السلوك، التصرف الأمثل في كل شيء، ده كتبه في منتصف حياته وهو مليان حكمة ورزانة. بعدين في فترة وحشة كده رجع بعدها سفر الجامعة كأنه سفر التوبة، كتبه قبل ما يموت وقال اسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينون على كل خفي إن كان خيرا أم شر. سفر الأمثال سفر ممتع جدا. ليه؟ أولا هو سفر عملي جدا، بمعنى إيه؟ أكتر سفر ما تلاقيش فيه لا حكايات كتير ولا وعظ كتير، هو بلغة الشباب من الآخر كده تعمل إيه وما تعملش إيه، فالسفر مباشر. عشان كده كتير من الآباء بيعتبروه في مقابلة مع رسالة يعقوب، لأن اللي يقرأ رسالة يعقوب في العهد الجديد أكتر رسالة عملية، ما فيهاش بقى إيه الوعظ والفلسفة بتاعت بولس الرسول والمعاني العميقة، هو من الآخر برضو إيه خلي بالك أعمل كده وما تعملش كده. سفر الأمثال كلمة أمثال بتوضح محتوى السفر، والأمثال زي ما بنقول المثل الشعبي، يعني الحكمة المستخدمة في التعبير عن موقف أو عن سلوك. وعلى فكرة ربنا يسوع له المجد ساعات كان يستخدم أمثال بلدي، يعني لما قال مرة زمرنا لكم فلم ترقصوا نحن لكم فلم تلطموا، هو ده تعليم كتابي؟ لا، ده كان مثل عند اليهود. لما كانت إجابته لسؤال إيه أنت أصلك بتاكل وبتشرب، قال لهم ما هن المثل بريء منكم، زمرنا لكم لم ترقصوا نحن لكم لم تلطموا. مقصود بإيه؟ جاء يوحنا المعمدان لا يأكل ولا يشرب، قلت ده في شيطان. جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، قلت أكل وشرب خمر. فهنا استخدم المثل في التعبير عن أنتوا اللي عاجبكم يوحنا الزاهد الناسك المتوحد الراهب، ولا عاجبكم المسيح الطيب اللي عايش وسط الناس ببساطة، عاجبكم إيه؟ طيب برضو لما قال للكنعانية ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، ده مش تعليم كتابي، ده مثل شعبي عند اليهود، كان اليهود يبصوا للأمم ككلاب، فالمسيح مش بيقولها من قلب وعاوز يقولها مش ده اللي بيتقال. فلما جاوبته الإجابة الحكيمة: والكلاب أيضا تحت المائدة تنتظر الفتات الساقط من مائدة أربابها. قال لا يا امرأة عظيم إيمانك. وعجبته في ردها جد. إذا ما كانش المثل ده يعبر عن حقيقة إيمانية، لا ده بيعبر عن مفهوم سائد. أما سفر الأمثال فبيدينا الحكمة الإلهية في التصرف، ده كده موضوع السفر كله، الحكمة الإلهية، يعني ربنا عاوزك تعمل إيه وما تعملش إيه. وهنا بيدخلها بمئات من الأمثال. وسفر الأمثال يطلع منه مواضيع بلا آخر، يعني لو قلت لي تعالى ندور على الغضب والهدوء، يلا سفر الأمثال مليان حكم خطورة الغضب إيه وتعالج الغضب إزاي وتوصل للهدوء إزاي. طيب العفة والانحرافات أو الزنا، تلاقي السفر مليان إزاي الواحد يعيش عفيف وطاهر وخطورة الخطية والزنا والإباحية بأشكال. الصداقة، إزاي تختار صديقك الكويس وحاسب من صديقك الوحش. مثلا الفلوس، البركة الفلوس في العطاء وحب الفقراء، ويويل الطماع الغني اللي عاوز فلوسه خلاص. إذا كل المواضيع السلوكية موجودة في سفر الأمثال، وكأنه بيقول عنوان آخر: خطايا وفضائل. يعني سفر الأمثال تقدر تطلع منه أغلب الخطايا المعروف لها أمثال، وقصادها أغلب الفضائل المعروف لها أمثال. يعني هتلاقي كلام عن الكذاب، وهتلاقي كلام عن الصادق، هتلاقي كلام عن اللئيم، وهتلاقي كلام عن الحكيم، وهكذا. سفر الأمثال كمان بيكرر ألفاظ محددة، زي كلمة الحكمة بتيجي زيادة عن 100 مرة سفر الأمثال. لكن سفر الأمثال مبني على المفارقات أو المقارنات، يعني الحكيم يعمل كده الجاهل يعمل كده. فتلاحظوا طريقته في الكلام دايما يحط المقابلة، الروحاني أو الإنسان بتاع ربنا يعمل كده وبتاع الدنيا يعمل كده. عشان كده تلاحظوا كلمة الحكيم تتكرر، وكلمة الجاهل هتلاقوها كتير قوي في سفر الأمثال، وساعات تيجي بكلمة الأحمق، وساعات تيجي بكلمة المستهزئ، ساعات تيجي بكلمة البسيط، بس دي في الترجمة أكتر. لكن كلمة الجاهل هي اللي بتيجي كتير قوي. الجاهل هنا لا يقصد به سليمان أبدا عديم العلم، لا لا، أنه بيكلم عن حكمة بتاعت ربنا. فالجاهل يعني الخاطي، الجاهل يعني المنحرف، الجاهل يعني الشهواني بتاع الدنيا. لكن مش معناه واحد مخه على قده، لا مخه على قده بس يبقى قديس برضه، مش مشكلة. فهنا المقابلة بين الحكمة والجهل مقصود بيها الروحانية والشيطانية أو الدنيوية. كمان سفر الأمثال تقدروا تقولوا كده إذا كنتوا بتحبوا التقسيمات، أول 10 إصحاحات للشباب، كلكم شباب عشان ما تقولوش مش هنحضر، كلكم شباب، أولادكم شباب. تاني 10 إصحاحات من 10 إلى 20 للكل، من 20 لـ30 للقادة أو للخدام، 31 ده إصحاح فريد لمين؟ للستات فقط. المرأة الفاضلة آخر إصحاح. فيبقى أول جزء شباب، والجزء الوسطاني كل الناس، الجزء الثالث خدام، الجزء الأخراني المرأة. إنما طبعا في تداخل، يعني هتلاقوا آيات عن الشباب في الثاني والثالث، هتلاقوا آيات تنفع للكل، يعني مش بشكل حرف. كمان ممكن نقسمه تقسيمة تانية، نقول أول 10 إصحاحات نداء الحكمة، الحكمة بتنادي يا ناس خليكوا حكمة. تاني 10 إصحاحات بركات الحكمة، يعني الحكيم هيكسب إيه. تالت 10 إصحاحات أو 11 إصحاح طريق الحكمة إيه. برضو دي تقسيمات لكنها ايه، كلها محاولة يعني للتقسيم، لكن طبعا في تداخل في المعنى. كلمة الحكمة كمان عادة تستخدم كصفة في الإصحاحات، لكنها مثلا في إصحاح 8 بالذات الكلام عليها كله على انها شخص، ودي حيرت الآباء، بس آباء الكنيسة فهموها على طول، اليهود كانوا متلخبطين. منين في إصحاح 8 بيتكلم عن الحكمة كشخص، مش كصفة. تفهمين دلوقتي عشان انتم مسيحيين، الحكمة هي أقنوم المسيح، الكلمة هو الحكمة، مسيحنا هو الحكمة الكاملة. فلما يتكلم عن الحكمة مش كصفة كشخص، واضح انه بيذكر التجسد، ان الحكمة هيجي يعيش وسطينا، الحكمة هيعمل كذا، الحكمة بيقول كذا. يبقى هنا ده بيتكلم حتى بلغة لا تميل انها توصف الحكمة كصفة. من هنا نفهم ان اقتناء الحكمة هو اقتناء المسيح. يعني كلما ازددت حكمة، ده معناها ببساطة انت لزقت في المسيح اكتر. فاحنا مش بنبص للحكماء على انهم يعني اذكياء، لا مش دي القضية، مش ذكاء الدنيا يعني. انما الحكيم ببساطة هو الشخص الاكثر اقترابا من المسيح، وعشان كده الحكمة ملهاش نهاية. هفترض ان كلكم حكماء، بس في نفس الافتراض هقول كلكم ناقصكم حكمة. ليه؟ محدش وصل الى كمال ربنا يسوع طبعا، والسكة ملهاش اخر. يلا نقرب تاني وناخد تاني من ملئه نحن جميعا اخذنا. فالحكمة موضوع يبدأ ولا ينتهي. كمان لما الواحد ياخد حكمة يفتكر انه مثل الحكمة سليمان في العهد القديم صار جاهلا أول ما فقد التواضع، وبقى مثل الحكمة الحلو سليمان منظر يعني يتريعوا عليه. حد يعمل كده يا سليمان؟ حد يسيب ربنا ويلخبط كده؟ طب ده معنى ايه؟ ما تثقش أبدا انك بقيت حكيم وعداك العيب يعني، أو مش هتغلط أبدا. لا، إن ظن أحد فيكم أنه حكيم فليعلم أنه جاهل لكي يصير حكيم. يبقى طول ما الواحد حاسس انه جاهل ونقصه كتير هيبقى حكيم. اول ما الواحد يقول انا عارف، انا فاهم، انا وصلت، انا عندي كل الحكمة، بقى جاهل فعلا، لانه هيقع على رقبته، هيقع وقع وحش. سفر الامثال فيه تشبيه كده، يحط واحد من الاباء يقول الامثال والجامعة والنشيد من دول بتوع سليمان، زي الساحة بتاعت الهيكل والقدس وقدس الأقداس. يعني عشان تدخل للقدس لازم في الهيكل الخارجي، ده مش الهيكل اللي هو مذبح النحاس المحرقة، وفي الحوش اللي يتلموا فيه اليهود، وده أول خطوة للاقتراب من الله. بعدين عندنا القدس، وبعدين عندنا قدس الأقداس. فيقول عشان تتقدس أو تدخل إلى قدس الأقداس لازم تدخل من فين؟ من سفر الأمثال. اقرأ الأمثال الأول واطلع اقرأ الجامعة، وبعدين اكبر قوي واقرأ النشيد. أصل الأمثال بيديك تعيش في الدنيا ازاي، الجامعة بتقولك اطلع من الدنيا خالص بدماغك وعيش في السماء وانت هنا، لأنه باطل الأباطيل الايه كله باطل. أما النشيد فيخليك في رؤية أو في عشق إلهي كأنك دخلت السماء. فكأن الثلاث خطوات دول يمثلهم الأمثال والجمعة ونشيد الأنشاد. طبعا ربنا يسوع له المجد استخدم الأمثال في العهد الجديد، لكن كمان استخدمها بطريقة أخرى في تشبيهات كتيرة في كلام ربنا يسوع له كل المجد. التشبيهات الكتيرة دي بتأكد اتجاه الأمثال عموما، لكن الأمثال اللي بيقولها المسيح تميل أن تكون قصصية. يعني لما يقول كان رجل ابنان ويحكي حكاية الابن الضال، هو في الآخر عاوز يأكد الحقيقة أو الحكمة اللي بتقول السماء كلها تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99. لما يحكي حكاية السامري الصالح يقول في الآخر مين اللي بقى قريبه، يقول له أظن الذي صنع معه الرحمة. فاكرين السامري الصالح؟ يبقى اللي يعمل رحمة بشخص هو ده القريب. تحب قريبك كنفسك، يبقى قريبك ده مش قريبك يعني ابن عمك يعني كل شخص تبص له كأنه قريب واعمل معاه رحمة تدخل السماء، وهكذا. يبقى أمثال ربنا يسوع تختلف شوية عن سفر الأمثال، إنها عبارة عن قصص بسيطة جدا توصل معاني. أما سفر الأمثال يميل أن يكون جمل مختصرة توصل معنى محدد. عشان كده ساعات ناخد مثل على غير عادة الكتاب كله ونعمل عليه وعظة من غير ما نبص للي قبله واللي بعده. في الأناجيل أو في النبوات أو في الرسائل تقدر تاخد آية وتفصلها عن اللي قبلها واللي بعدها، لا ما يبقاش المعنى مستقيم لأن في تسلسل. أما سفر الأمثال يميل أنه يكون تجميعات حكم، هتلاقوا بعضها متسلسل وبعضها لا مش بالضرورة متسلسل، ممكن حكمة مستقلة بذاتها كده. تعالوا نبتدي عشان ما تملوش. سفر أمثال سليمان الحكيم، يقول أمثال سليمان ابن داود ملك إسرائيل. يبقى المقدمة دي زي عنوان يؤكد ما تسلمته الكنيسة أن سفر الأمثال المسؤول عنه أو كاتبه الأول هو سليمان. لمعرفة حكمة وأدب، لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة. النهاردة علميا يقولوا إيه؟ لما تيجي تبتدي أي مشروع كبير أول حاجة تفكر فيها ليه؟ كلمة ليه؟ ساعات يسموها الفيجن، الفيجن يعني الرؤية، عاوز توصل لإيه؟ بدل داخل على مشروع كبير إيه في الآخر غرضك؟ ما تقوليش هتعمل إيه؟ تعمل إيه دي تيجي بعد كده، قول لي عاوز ايه وبعدين نشوف تعمل ايه. فيقولوا اول حاجة تحدد الهدف او التارجت او الفيجن بتاعك. او سليمان بيعمل معنا كده، ال 31 اصحاح اللي جايين دول هتكتبهم ليه يا سليمان؟ عاوز ايه بالظبط؟ يقول اهو لمعرفة حكمة، يبقى ده غرض السفر. يبقى السفر ده لو درسناه كويس هيحصل ايه؟ مستوى الحكمة اللي عندنا هيزيد ببساطة كده. وأدب، أدب هنا مش أدب يعني شعر، لا أدب هنا يعني تأديب، يعني أخلاق، يعني التزامات. عارفين لما يقول لك تأدب، تأدب هنا يعني خليك مؤدب. فمؤدب بمعناها اللغوي القديم إنك تبقى أكثر أدبا أكثر التزاما. يبقى المطلوب من سفر الأمثال إنه يعلى بالحكمة والسلوك. تاني لو درسناه كويس وتأملنا فيه وحفظنا منه وفكرنا فيه حكمتنا الداخلية الروحية تزيد وسلوكنا يصير أكثر مسيحي أكثر روحاني أكثر إرضاء لله. يبقى ده غرض السفر، ده غرض عظيم جدا، لمعرفة حكمة وأدب، لإدراك أقوال الفهم. يعني الفهم له أقواله بس مش كل الناس مدركاه. يعني الكلام حلو كتير بس قد ايه دخل دماغك؟ لا ممكن تسمع وعظة وخلاص تاني يوم نسيت. لكن من يدرك الفهم ويعيش به صار فهيما، صار حكيما، صار روحانيا. فللإدراك هنا استخدم كلمة أعمق شوية، مش المعرفة بس، في معرفة وفي إدراك. بالبلدي كده زي ما نقول في بلدنا ايه، ده حافظ مش فاهم. لا احنا عاوزينه حافظ وعاوزينه فاهم، لانه لو حافظ مش فاهم هيجي في وقت مش هيتحرك صح. فاذا الكتاب ده مش بتاع حفظ بس، لازم تحفظ وتفهم، وبعد ما تفهم تعمل، وبعد ما تعمل تتعود على النظام الجديد على الاسلوب الجديد على السلوك الجديد. فيبقى الصدق طبعك، يبقى العفة طبعك، يبقى الصلاة طبعك، يبقى حب الخير طبعك. ابتدت بإيه؟ بمعرفة ثم فهم ثم سلوك ثم طبع أو تعود. فبقيت ما بتعرفش تكسب، خلاص اتعودت طبعت. كل ده يعمله سفر الأمثال، لمعرفة حكمة وأدب، لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة. تعبير غريب أوي، أصل المعرفة توجع، المعرفة الصح توجع زي ما يحصل كده بنعمة ربنا خلال ايه السنة دي، لان احنا هناخده في 3-4 سنة على الاقل. هتلاحظوا ان في كلمات بتوجع لانك حسيت ان الكلمة دي بعيدة عنك، انت كسرها، انت مش ملتزم بيها، او نخست فيك حتة، او شاورت على غلطة جواك. تأديب المعرفة يسموه، تأديب المعرفة زي اي حد بيربي عياله بيشجع، لكن في وقت بيوجع بكلمة، بيشاور على غلطة. فحتى لو الواحد يعني ما تأثرش بتفضل تزنه جواه، دي حاجة كويسة عشان دي اللي بتصلح السلوك بعد كده. لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة. في واحد يقول ما كلها كلام زي بعض، هي الفروق بينهم بسيطة لكن كلهم في نفس الاتجاه. ما هو الحكيم حقاني وعادل، يعني أقول لكم ظاهرة تورينا أنه أغلبنا مش حقانيين. أنت بتجامل نفسك في حاجات، ونفس الحاجات اللي تبلعها لنفسك تلوم عليها الناس، تبقى مش حقاني. يعني لما تتأخر في ميعاد معاك عذرك، ولما حد يتأخر معاك تبقى متغاظ، تبقى مش حقاني، تبقى مش عادل. مش انت عذرت نفسك، اصل السكة كانت واقفة، اصلك كنت تعبان، طب يبقى تعذر كل الناس. خليك حقاني انك انت في حاجات يتفاصل فيها، ولما حد يجي يفاصل معاك تتغاظ. طب ما انت بتفاصل في الليمون، حتى بتفاصل يجي واحد يفاصل معاك في حاجة بسيطة تتغاظ. طب ما انت يبقى، وممكن تتغاظ وتعملها زعلة. يعني انت مش اهوان، انا كلمتي واحدة يا راجل، كلمتك واحدة، اما قعدت تقول 10 جنيه و5 جنيه، يبقى اساسا سلوكك مفهوش عدل او مفهوش حق، لانك مش حقاني قوي. فاحيانا في امور عندنا ملتوية برضه عاوزة تتصلح. فلما يقول الحق والعدل والاستقامة، هي كلمات كلها تورينا لا احنا مش مظبوطين قوي برضه، احنا في حاجات كتيرة معوجة لسه. فشطارة سفر الأمثال أنه يظبط الخط، يعدله، يبقى خط مستقيم، يبقى سلوك مستقيم، تبقى كلمة واحدة بجد، يبقى اللي تقبله على الناس تقبله على نفسك، واللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على حد، وتبقى صح دايما، صح دايما. مش عشان تتفاخر وتتباهى، لأن الروح القدس اللي فيك يخليك صح، لأن ربنا إله كل الصح، إله الحق، إله الاستقامة، وانت تبعه دلوقتي. إذن السفر بيقول لنا هنوصل لإيه بنعمة ربنا لو ذكرنا الكلام. طبعا ده كلام مشجع، كلنا فينا غلط عاوزين نصلحه. لتعطي الجهال ذكاء، احنا ابتدينا بقى بكلمة الجهال اللي إيه أساس المشكلة. يبقى لازم نعتبر نفسنا وإحنا بندرس السفر ده بالذات أن كلنا قاعدين لمؤاخذة زي التلامذة الخيبني اللي معترفين ان احنا جهال. عايزين نقعد القعدة دي معترفين بان احنا جهال. يحكى ان القديس ارسانيوس معلم اولاد الملوك ساب بلاد العز، وكان مركزه كبير، معلم اولاد الملوك يعني على درجة علمية عالية، وجيت رهبا في الصحراء في مصر، وكان الرهبان كلهم فلاحين وبسط. فجاله زوار من اليونان من مكانه القديم، فطبعا تحصروا عليها، ايه العيشة اللي انت عايشها دي والقعدة اللي انت عايدها دي؟ قال لهم صدقوني الالف به الروحية اللي يعرفها اي فلاح في الدول انا لسه ما تعلمتهاش. الالف به الروحانية اللي فهمنها الحكمة دول انا لسه ما عرفتهاش. يبقى لما جه الدير اعتبر نفسه جاهل، واعتبر نفسه انه اي راهب ما يعرفش يقرأ ويكتب احسن منه، فاهم ربنا اكتر منه، عارف طريق السماء افضل منه، فبقى يتعلم من الكل، فبقى قديس عظيم. انما احنا للأسف احيانا علمنا خبرتنا سننا بتدينا احساس مزيف ان احنا حكماء. لا، دي حكمة الدنيا، دي ما تسواش. حكمة الدنيا دي ساعات تضيع. قال عنها القديس يعقوب حكمة أرضية نفسانية، وأحيانا تبقى إيه شيطانية، فتبقى فهلوة، تبقى مكر، تبقى دهاء، تبقى خبث، وكل ده بيتقال عليه حكمة عند الناس. لا لا، الحكمة النازلة من فوق يعني ببساطة تعمل الصح اللي يرضي ربنا. ربنا عاوزك تعمل إيه، هي دي الحكمة. مش الدنيا بتقول إيه والمعرفة والخبرة والكلام ده ما ينفعش. لتعطي الجهال ذكاء، وهنا الذكاء مش مقصود به الذكاء الاي كيو يعني، لا لا، الذكاء يعني التصرف السليم في كل موقف، الحكم السليم على كل امر. فالذكاء هي كلمه مستخدمه بديله لكلمه الحكمه، لكن ما حدش ياخدها بانه ذكاء يعني واحد هيحل مسائل رياضه معقده يعني، لا لا، مش هو ده المهم. والشاب، لتعطي الشاب معرفة وتدبر، عشان كده قلنا الجزء الأولاني يميل أنه يكون إيه خاص بالشباب، والشباب ده يعني مش المراهق الصغير، لا الشباب يعني كل الناس، لكن على الأقل لغاية 40 سنة بيتقال عليهم شباب يعني. والشاب تعطيه معرفة وتدبرا، يعني الشاب يعرف يدبر حياته. احنا فعلا عندنا أزمة في الشباب دلوقتي، ان شباب كتير اختياراته غير حكيمة، بيتصرف تصرفات واضح انها عن جهل، ويبقى معاه شهادة من كلية كبيرة يعني، بس هو مش حكيم. ازاي يقع الواقعة دي؟ ازاي يمشي في السكة دي؟ ازاي اي حد يلعب في دماغه كده؟ تحس انه فين مخك يا ابني، ما هو ناقص حكمة. ما هو لا مؤاخذة ليكون ابوه وامه كمان ما علموهوش الحكمة الروحية، ما قروش معاه سفر الامثال، ما ذكروش معاه الاناجيل. إذن الغرض الثاني لتعطي الجهال ذكاء وتعطي الشاب معرفة وتدبرا. بصوا الآية الحلوة دي بقى، يسمعها الحكيم فيزداد حكمة. يعني إيه؟ في حد يقول لي أنا قريت سفر الأمثال، لا مؤاخذة تبقى مش حكيم، لأنك لازم تقول إيه؟ قريته وهقراه وهفضل أقراه، لأن كلما سمعها الحكيم يزداد حكمة، موضوع ملوش آخر. أنت تقدر تقول أنا عرفت كل حاجة؟ لا طبعا، ولا فضيلة من اللي هتسمع عنهم أنت جبت آخر، ملاش آخر، ولا تحفظ من اللي هيقوله تقدر تقول أنك واخد بالك قوي، برضو هتلاقي نفسك بتفوت. إذن يسمعها الحكيم فيزداد حكمة، يعني مجرد القعدة اللي احنا قاعدينها دلوقتي دي فيها زيادة حكمة، لأننا قاعدين نسمع كلام الحكمة. طبعا احنا قلنا السمع يجيب فهم، والفهم يجيب ادراك، والادراك يجيب سلوك، والسلوك يجيب طبع او تعود، ده التسلسل، لكن بدايتها ايه؟ طب اسمع. يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا، لان العلم مش نظري. ايه الفرق بين العلم والتدبير؟ التدبير زي ما سموه التدبير المنزلي، بس التدبير يعني المانجمنت، يعني الإدارة، يعني التصرف في أمر، يعني التحكم في شيء، يعني هنا السلوك بقى. فيسمعها الحكيم يزداد علما والفهيم يزداد تدبرا أو تدبيرا، فتبقى عارف تدبر حياتك صح بالحكمة اللي خدتها، عارف تتعامل مع الناس فأنهي حدود، لأن هنا برضو هتلاقوا موضوع الحدود موجود. حدود مقصود بيها إيه؟ هل ينفع تصاحب أي حد؟ تقعد مع أي حد؟ تقول أي كلام؟ تصرف فلوسك في أي حاجة؟ دبر نفسك يا ابني، دبر نفسك، يعني اعرف كل حاجة تتعامل إمتى وفين وإزاي وليه وبكام، كل حاجة كده بالحكمة. يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا لفهم المثل. يعني إيه؟ ساعات يبقى قدنا أمثال بس ما تدخلش دماغنا. وهنا هيكلمنا سليمان بقى، العصفورة بتقول درس، ده النملة بتقول دروس، ده الجراد بيقول درس، ده هيطلع لنا دروس من حاجات غريبة جدا. انت بتفهم لما بتشوف حاجة من دول؟ بتفهم المثل؟ حتى زي بتاعت البطرسية، فهمت حاجة؟ خدت لنفسك حاجة ولا صعبوا عليك وخلاص؟ افهم، لان في امثال من الحياة وفي امثال من الطبيعة وفي أمثال من الظروف، كل ده محتاج تستقبل المعنى وتفهم. واللغز، لأنه أحيانا يبقى فيه ألغاز، مثلا زي لغز مشهور، ليه ربنا يسيب الظالم ويسيب الظلم؟ ليه ربنا يجي عند ناس طيبين ويسمح لهم بألام، وناس مفتريين وحياتهم سهلة؟ هذه ألغاز. ليه طفل يتعذب وراجل كبير مستني الموت مش طايل يموت؟ ايه الالغاز دي؟ في الغاز كتيرة في الحياة. عارف مين اللي هيكلل لك اللغز؟ الصفر ده، المذاكرة. لما تفهم ربنا كويس تبقى فاهم معاني كتيرة قوي، لكن الحياة مليانة الغاز. اقوال الحكماء وغوامضهم، حتى لما تسمع قول من اي شخص تقدر تفرز هو ده بيكلم من ربنا ولا من دماغه. ما هو في ناس تقول كلام شكله كويس، انما مين قال ان كل كلام شكله كويس من ربنا؟ ما ياما كلام شكله كويس من الشيطان. ما ربنا يسوع حذرنا وقال هيجي أنبياء كذبة هيلبسوا إيه؟ زي الإيه؟ فاكرين؟ زي الحملان، هيبقى عاملين زي الحمل وهم من الداخل ذئاب خاطفة. طب احنا عاوزين نعرفهم، يقول من ثمارهم تعرفونهم، لو حكماء هتعرفوهم مش هترتاح وهتفهم انه ده على طول شغل بطال، حتى لو الكلام شكله كويس. زي الشيطان اللي بيحاول يبقى حكيم وقال انت المسيح ابن الله، عشان يخلي الناس تمشي وراه قال له اخرج، كان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لانه ذو الكذابين. مخافة الرب رأس المعرفة، الآية دي تعتبر عنوان السفر كله، مخافة الرب رأس المعرفة. وطبعا بجد في كذا كتاب تاني رأس الحكمة ايه؟ مخافة الرب، هتلاقوها في يشوع ابن سراخ وفي أيوب 28 وفي مزمور 111، يعني نفس المعنى تكرر في الكتاب، ان اللي عاوز يبقى حكيم ويبقى عارف صح لازم يقتني الخوف، واللي ما عندوش مخافة ربنا ما تقولش عليه حكيم أبدا، ده غشيم تماما، ده عين الجهل ده. لأن اللي بيخاف ربنا هو الإنسان الحكيم. هنا بقى يطلع لنا شوية ناس يقولوا إيه، ما عدناش بنخاف ربنا، ربنا ده حبيبنا، ربنا ده صديقنا، ربنا ده أبونا، يعني أمال الكلام ده إيه؟ مش كلام ربنا، تبقى مش حكيم طبعا لو قلت كده. مخافة ربنا معناها مثلا عند القديس كليماندوس انك تخاف من اي قانون حطه ربنا، ربنا حاطط قواعد، طالما في قوانين او قواعد لازم تعمل لها حساب. احنا مش بنتكلم عن رعب، هديك مثل بسيط، في قانون للمرور مثلا او للسرعة، تبقى سايق على الطريق السريع، لو ما خفتش من التيكت من الغرامة هيحصل ايه؟ هتكسر وهتاخد غرامة مرة واثنين وهتتسحب رخصتك. يبقى البني آدم اللي خايف يكسر السرعة ده حكيم ولا جاهل؟ حكيم، لأنه بيبص على العداد كل شوية مش عاوز يعدي السرعة، هو ده الخوف، بمعنى أن أنا عامل حساب للقانون. ربنا قال لي ما تدينش حد عشان ما تجيش قدامي أدينك، ده قانون إلهي، لا تدينه كي لا تدان، بالكيل الذي به تكيلون يكلك. تخوف ولا ما تخوفش؟ طبعا تخوف. ليه؟ كل مرة دين شخص، طب انا هقف قدام ربنا هيدني، لازم اخاف، اخاف ان انا اكسر القاعدة اكسر القانون، لان معناها ان انا حطيت نفسي تحت طائلة العقاب، فاجر اتوب بسرعة واصلح سلوكي لغاية ما بطل ادانة خالص. فهمتوا الفكرة؟ فالخوف المقدس هنا يبدأ بخوف القانون أو خوف الوصية بيسموه. اللي بيخاف من الوصية مش هيكسر؟ لو حواء خافت من كسر الوصية ما كانتش عملت اللي عملت، ولو آدم خاف أنه يزعل ربنا ما كانش كل من الشجر، وهكذا. لو قايين خاف من غضب الله ما كانش قتل هابيل، لو أي حد خاف ما كانش هيغلط ببساطة. إذن رأس الحكمة مخافة الله، منطقية جدا طبعا، أو مخافة الرب رأس المعرفة. وكأن الواحد لازم يوزن سلوكه دايما على الخوف. في واحد جرب أن الصلاة تدي يوم حلو، طب اليوم اللي تنزل من بيتك من غير صلاة ما تخافش؟ لا، خاف، خاف اليوم ما يعديش كويس، صلي كويس عشان اليوم يعدي. أو كذا ليلة تنام ويجي لك كابوس بالليل عشان ما بتصليش مزامير، طب خاف بقى وصل، اسهر وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. لألا دي يبقى في تخويف أو تحذير. إذن الخوف المقدس مش رعب، مش حاجة نفسية، مش حاجة تضايق، هتدي تدقيق، تدي أمانة، تدي حرص، تدي استقامة. فاللي حاطط خوف ربنا أساسا وصدع عينيه يعني مش هيعرف يغلط بالسهل، ولو غلط هيتوب بسرعة. لكن اللي ما عندوش خوف ربنا ده تستأمنه ازاي؟ ما هو هيكذب طبعا براحته وهيسرق براحته، ما بيخافش ربنا. مخافة الرب رأس المعرفة، يعني كأن مفتاح كل اللي هيتقال بعد كده هو الخوف. لو خفت ربنا كل آية من دول هتوزن عندك، وهتلاقي تطبيقها ضروري لأنك خايف. لو مش خايف من ربنا هيقول لك سيبك بس من النظرات والشهوات وكده، تقول ليه ما كل الناس بتعمل كده، وتدخل بقلب جامد تقلد غيرك وقد تهلك. ليه شباب هذا الجيل بيقعوا في شهوات بدون ضوابط؟ ليس خوف الله قدام عيونهم. الإباحية زادت ليه؟ خوف ربنا قل. الطمع زاد ليه؟ خوف ربنا قل. ناس بتفتري وتظلم وتأذي. كل الخطايا بتزيد ليه؟ أول ما الخوف يقل. ده زي ما بنقولها حتى عن الأمور الأرضية، نقول لما بيبقى في قانون رادع الناس بتكش والدنيا كلها ايه بترجع له تتعدل، مش كده؟ طب سمعنا القاعدة دي سارية في الدنيا، يبقى بالأولى في العلاقة مع الله. فهنا الخوف مقدس، لأنه مش موضوع خوف من بشر، لا لا، ولا خوف من الموت صدقوني، لا برضه، لكن خوف من الهلاك الأبدي، خوف من غضب الله طبعا، خوف من أن أنا أنفصل عن ربنا والشيطان يمتلكني، ده خوف مقدس. مخافة الرب رأس المعرفة. أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة. دي مهمة بقى. من الجهل أن يتقال قدامك كلمة حكمة وتتجاهلها. ياما كلام حكمة، ياما آيات، ياما مواعظ وعظات وحكايات وأمثال، ليه ما خدتش الكلام باعتبار؟ ليه ما فكرتش كويس؟ ما قلبتوش في دماغك ليه؟ الجاهلون يحتقرون الحكمة. في ربنا يسوع كان بيتكلم، في ناس ما احترمتش كلامه، دلوقتي كلهم في الجحيم. كيف تحتقر الحكمة وهي طريق السماء؟ ازاي تستقل بالكلمة الحقانية المظبوطة اللي تعدل طريقك وتدخلك السماء؟ زي اللي بياخد وصف الطريق وهو بياخدها كده ايه باستهتار. طب مش تعرف السكة كويس، خليك توصل، هتروح حتة تاني هتتوه. يبقى ركز واسأل واستفسر لغاية ما تتأكد انك فهمت عشان تمشي صح. الجاهلون يحتقرون الحكمة. الجاهلون يحتقرون الإنجيل. الجاهلون يحتقرون الكنيسة. الجاهلون يحتقرون أب الاعتراف. الجاهلون يحتقرون التعليم الروحي عموما. ليه؟ لأنه شايف أن ده تضيع وقت، خلينا نعمل فلوس زي الناس، خلينا نعيش في لذات الدنيا. ماشي، تحتقر الحكمة والحكمة تحتقرك في الآخر. وللأسف العالم مليان جهال. الجهل ده ما يعرفش مستوى علمي ولا مستوى مادي، في كل المستويات في جهال. تعرف علامة الجهل احتقار الحكمة. ما أجمل الشخص اللي عاوز يقرأ ويستفيد، عاوز يسمع ويستفيد، عاوز يسأل ويستفيد، عاوز يصلي ويستفيد، ده حكيم. لأنه حتى لو ما يعرفش حاجات كتير بس هو في تكوين الحكمة صح. أما الجاهل لا عاوز يصلي ولا يسمع ولا يقرأ ولا يتعلم ولا، وطبعا بيزداد جهلا وشرا. أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. آخر آية، اسمع يا ابني تأديب أبيك. احنا قلنا الجزء الأول يميل أن يكون للشباب، لكن الحقيقة هو مش للشباب بس، روحيا احنا كلنا أطفال حتى مش شباب، مبتدئين. فالآية دي جميلة قوي وتؤكد فكرة التلمذة الروحية اللي عايشة بها الكنيسة. اسمع يا ابني تأديب أبيك. كنيستنا حطت لنا نظام من أول ربنا يسوع اللي علمنا وسلمنا، أنه في أباء روحيين، زي ما في أباء جسدانيين في أباء روحيين. الأباء الروحيين دول دورهم إيه؟ يعلموا أولادهم طريق السماء، ياخدوا بإيد أولادهم لغاية السماء، من أول ما يعمدوهم ويعلموهم ويكبروهم عشان يوصلوهم. هنا اسمع يا ابني تأديب أبيك. لما تروح لأب اعترافك تقول له مش عارف أنا زعلان مع فلان وبتاع، يقول لك حبيبي روح صالحه. اسمع يا ابني تأديب أبيك، ده بيقول لك اللي قاله ربنا. ما تخليش في قلبك كراهية، أحسن لو مت دلوقتي مش هتدخل السماء. اسمع يا ابني تأديب أبيك. أبوك يشد في مرة يقول لك الموضوع ده لازم يقف. اسمع يا ابني تأديب أبيك. ما تقعدش بقى توارب الباب وتتدلع وتعذر نفسك وتقول له أصل وفصل. طب وبعدين؟ خليك حكيم. إذا في استماع تأديب حكمة. وطبعا عمر ما كان التأديب خفيف، يعني مش بيبقى لذيذ يعني طبيعي. أي تأديب بيبقى عكس هوى الشخص. الشخص محبب عليه ينتقم، محبب عليه خاصم، محبب عليه يدلع. لا، أبوك قال إيه؟ اسمع، الطاعة طريق للحكمة. افتكروا القاعدة دي، الطاعة للشخص الصح الأب الروحي طريق للحكمة. يسموها الأباء قطع المشيئة، يعني بتقطع مشيئتك الشخصية وتقول لتكن مشيئة ربنا لا مشيئتي. ومشيئة ربنا قالها أبويا: صالح، عاتب، صلي، اهرب، اخدم، حب الناس، طلع أكتر من بيتك، اتنازل في كذا. حاضر حاضر حاضر. يبقى اللي بيقول حاضر شخص حكيم، واللي بيفاصل ويقاوح شخص جاهل. ببساطة اللي بيعرف يقول حاضر بالذات للكنيسة ورجل الله وعبور روحي ده إنسان حكيم. اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك. طبعا أمك هنا الكنيسة أساسا في المعنى الروحي، لكن في زمانهم كان يهود كانوا ما عندهمش مدارس أحد ولا وعظات. كان الأب والأم، الأم حفظ الشريعة، كانت تجيب عيالها وتحفظهم. قولوا ورايا: تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل زي كتاب كده. فيقول لا ترفض شريعة أمك، وكلكم ليكوا أمهات قديسات كان فيهم في حياتهم تقوى، وكانوا وانتوا أطفال صغيرين كانوا ينبهوكم: بلاش حبيبي الكذب، حاسب من كذا، صلي، اعمل كذا. الأمهات دول أكبر مدرسة للتقوى. الأم أخطر مدرسة للتقوى، أخطر من مدرسة الأحد وأخطر من أي اجتماع. لو أم تقية بتراجع مع عيالها مبادئ ربنا وتحفظهم وهي قدوة حسنة تطلع جواهر للكنيسة. فهنا بنقول اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك لإلهنا كل مجد وكرم.